سنجد القرآن كانت التوراة أعظم الكتب المنزلة وأجمعها للأحكام كما قال الله فيه وتفصيلا لكل شيء. ولما نزل القرآن كان أكمل كتاب وأعظم لأنه جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين وزاد فيه أشياء لم تنزل على غيره. ولذا لما نوه بالتوراة في قلبه ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن نوه بالقرآن العظيم بعده وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك ومثلها لا يتكرر في القرآن كقوله في التوراة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ثم قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه فأتبع التنويه بالقرآن كقوله ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا يعني القرآن كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وكقوله وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران وفي القراءات الأخرى ساحران تظاهرا. واليهود الذين استمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. ومعنى الآية الكريمة وهذا الذي تتلى عليكم آياته كهذه الآيات المحكمات تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات. هذا الذي تتلى عليكم آياته جامعة هذا من الأحكام والتشاريع كتاب هو كتاب الله جل وعلا الذي هو آخر كتاب نزل من السماء وهو أعظم كتاب سماوي على أعظم رسول أرسله الله إلى وهو آخر الكتب السماوية ونازل على آخر الرسل وخاتمه صلى الله عليه وسلم. جمع الله فيه علوم الكتب السابقة ولذا صار القرآن مهيمنا على الكتب السابقة كما قدمناه في سورة المائدة في قوله ومهيمنا عليه. ولذا ما حرفه اليهود بين القرآن أنه محرف كما وكان اليهود يختلفون في أشياء لا تعلم علماؤهم حقائقها من غرانب التوراة فبينها لهم القرآن وأوضحها لهم بهيمنته على الكتب قبله. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أو يوضحه لهم. ولما أنزل الله رجل من الذين هادوا حرم عليهم طيبات أحلت لهم قال اليهود ما حرم علينا شيء بسبب ذنب وإنما حرم علينا ما كان محرما على أبينا إسرائيل من الأطعمة. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما زعموا أن الله لم يحرم عليهم إلا ما كان محرما من الطعام على إسرائيل كذبهم القرآن وألقمهم الحجارة فقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إسرائيل على نفسي من قبل أن تنزل التوراة، قل ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما قال لهم قل ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، خافوا وخجلوا ولم يأتوا بها. وكذلك قصة اليهوديين الزانيين المشهورة لأنه زنى يهوديان من يهود خيبر أو ما يقرب منها، فأرسلوا ليهود المدينة صلوا لنا محمدا صلى الله عليه وسلم عن حكم الزاني المحصن، فإن أتاكم بردي أو فإن أتاكم بجلد أو شيء غير القتل فاقبلوا حكمه، ونخرج من العهدة أمام الله بأنه ما حكم فيهما نبي كريم، لأنهم يعلمون أنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في قلبه إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعلمون إن أعطاكم الحكم السهل من عدم رجل الزانيين فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وعلى كل حال ثبت في الصحيحين في قصة الزانيين المشهورة أنهما أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكماه فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأحكم فيهم بالحكم الذي أنزل الله في التوراة وهو الرجل. وكان رئيسهم الديني في ذلك الوقت عبد الله بن سوري الأعور، فقال له ليس في التوراة الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى إن في التوراة لآية تدل على الرجل، فأتوا بالتوراة، فجاءوا بالتوراة، فقرأ ابن سوري ما قبل آية الرجل وما بعدها، وجعل يده على آية الرجل يخفيها إخفاء للحق، فجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو يهودي أصلا من يهود بني قينقاع، وهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاضل الصحابة الكرام، وهو الذي أنزل الله فيه الأحكام. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، هذا الشاهد هو عبد الله بن سلام. فقال لابن سوريا وكان أعلمهم بالتوراة، فقال لابن سوريا ارفع يدك، وقرأ آية الرجل، فحكم النبي عليه هذا الرجل ورجمهما الصحابة. وفي الصحيحين أن بعض الصحابة يرى الرجل يجنأ على المرأة أي ينحني عليها ليقيها الحجارة فوجما وقتلا، وهذا من هيمنة القرآن على الكتب، وإنما سمي هذا القرآن كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ومكتوب في صحف عند الملائكة. أما جمع كله في بيت العزة في السماء الدنيا كما في قوله إنها تذكرة، وقرآن مجيد في لوح محفوظ ومكتوب في صحف عند الملائكة. أما جمع كله في بيت العزة السماء الدنيا كما في قوله إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة، يطلق في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ولأنه مكتوب أيضا عند المسلمين كما قال يطلق رسول بينكم الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فلما كان مكتوبا بالله المحفوظ فبالصحف عند الملائكة وبالصحف بأيدي المسلمين قيل له كتاب وأصل الكتاب جعال بمعنى مفعول وإتيان الجعال بمعنى المفعول مسموع في لغة العرب في كلمات غير كثيرة ككتاب بمعنى مكتوب ولباس بمعنى ملبوس وإله بمعنى مألوف أي معبود ونحو ذلك في أوزان غير كثيرة. وأصل مادة الكتابة مادة الكاف والتاء والباء كتب معناها في لغات العرب التي نزل بها القرآن معناها الضم والجمع. فكل شيء ضمنت بعضه إلى بعض وجمعت بعضه إلى بعض فقد كتبته. ومن هنا قيل للخياطة الكتابة وفي لغة الحرير وكاتبين وما قصت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما قص في الكتب يعني بالكاتبين الخياطين. ومنه قول عمرو بن دارة يجو بني فزارة من قبائل غطفان كانت العرب تعيرهم بالفاحشة مع إناث الإبل يزعمون أنهم يزنون بالنوق تعيرا لهم. تعيرهم هذا الشاعر فقال لا تأمنن فزاريا خليت به على قلوقك واكتبها بأسيارك يعني خط خرجها بأسيار لي لا يزني بها. وهذا معروف في كلام العرب. ومن قيل للرقعة التي تكون في السقاء قيل لها كتبة وقيل للسير الذي تخاطبه الرقعة إلى الكتبة لأنه يضم الرقعة إلى السقاء. منه قول غيلان ذو الرمة ما بال عينيك منها الماء ينسفك كأنه من كلام حلية قرب وقرع غربية أهلها خوارجها مسلسل ضيعته بينها الكتب يعني بالكتب إلى السيور التي تخاف بها الرقع أو نصف الرقع يشبه كثرة دموع بماء السقاء إذا استفع موضع السرق الذي يقيت به لأنها جماعة ينضم بعضها إلى بعض ويتكفل مع بعض. وسميت الخياطة الكتابة لأن الخياط يضم طرفي السوق أي الأبيل ويجمع بعضها إلى بعض بالخياطة. كذلك قيل للكتابة كتابة لأن الكاتب يضم نصوصا بعضها مع بعض يضع حرفا منصوصا ثم حرفا ثم حرفا حتى يتكون من ذلك الكلام يدل على المعاني. ولأجل هذا فالكتابة مصدر سيال أي هذا قرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف عند الملائكة وفي صحف مطهرة بأيدي المسلمين أنزلناه يعني هذا الكتاب أنزلناه من عندنا ومن كلامنا. وصيغة الجمع للتعظيم وجملة الفعل وفاعله هي أنزلناه في محل النعت للكتاب لأن النجرة في صنعة بالجمل كما هو معروف ومبارك نعت آخر وقد يتقدم والأصل أن يقدم النعت بالمفرد ثم بشبه المفرد ثم بشبه الجملة أعني ثم بنفس الجملة كما في قوله لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال على رجل من القريتين عظيم إنه قال لأنه قال لا ليس كافر. المراد قوله وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا فبدأ بالنعت بقوله مؤمن لأنه مغاد ثم أتبعه بشبه الجملة وهي من آل فرعون ثم أتبعه بالجملة يكتم إيمانا هذا هو الأصل. الأصل المقرر في المعاني، وربما قدم النعت بغير الجملة، وربما قدم النعت بغير المفرد على النعت بالمفرد، فمثال تقديمه بشبه الجملة لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين. الجار والمجرور نعت قدم على نعت المفرد في قوله العظيم، ومثال تقديم الجملة على المفرد قوله هنا كتاب أنزلناه مبارك، فجملة أنزلناه نعت قدم على النعت في المفرد، ونظيره من كلام العرب قول قرابة للعبد، وفي الحج أحوى ينفض المرض كافل مظاهرة بيت أذن وزبالجة، وإن قوله كافل ومظاهر مفردان قدم قبلهما النعت بالجملة في قوله ينفض المرض، وهذا معروف، وقوله مبارك معناه أن هذا الكتاب مبارك أي كثير البركات والخيرات، فمن تعلمه وعمل به أمرته الخيرات في الدنيا والآخرة، لأن ما سماه الله مباركا فهو كثير البركات والخيرات قطعا. كان بعض علماء التفسير يقول اشتغلنا بالقرآن فغمارتنا البركات والخيرات في الدنيا تصديقا لقوله كتاب مبارك، ونرجو أن يكون لنا مثل ذلك في الدنيا. فهذا الكتاب المبارك لا ينسب الله للعمل به إلا الناس الطيبين المباركين، فإنه كثير البركات والخيرات، لأنه كلام رب العالمين إذا قرأه الإنسان وتدبر معانيه ففي كل حرف عشر حسنات في القراءة، وإذا تدبر معانيه عرف منها العقائد التي هي الحق، وعرف وصول الحلال والحرام ومكارم الأخلاق وأهل الجنة وأهل النار، وما يصير إليه الإنسان بعد الموت، وما يسبب له النعيم الأبدي، وما يسبب له العذاب الأبدي، فكله خيرات مباركات، لأنه نور ينير الطريق التي تميز بين الحسن من الحق من القبيح، والنافع من الضار، والباطل من الحق، فهو كله خيرات مباركات، من عمل به غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة، وأطرح له الله الدارين. ومن غرائب الأشياء وعجائبها أن أكثر أهل المعمورة ممن يؤمنون بأنه كلام الله الذي أنزله على رسوله يطلبون الهدى بغيره، ويطلبون التشاريع والتحليلات والتحريمات من غيره، فهذا من الغرائب. إن كيف يعدل عاقل عن كلام خالق السماوات والأرض وهو النور المبين والحبل المتين الذي بينه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بسنته الصحيحة، يعدل عن هذا دائما أنه ليس بصالح لهذا الوقت، وأن الحياة تطورت بعد نزوله تطورا لا يلائم هذا القرآن، ومن أنزل القرآن عالم بما يحدث من التطورات وما يكون، وجعل القرآن دينا خالدا لا ينسخه دين باقٍ إلى يوم القيامة، فهو عالم بما ينزل وما يحدث في الدنيا، بل لو عملت الدنيا أجمعها بهذا الكتاب الكريم لأزال جميع مكاسبها، وأزال عنها كل ضرر، ونظم علاقات حياتها على الوجوه الكاملة، وأراها الطريق الواضحة التي تحصل بها على خير الدنيا والآخرة، وهو دائما يحث على التقدم والرقي في جميع ميادين الحياة، لأنه كلام رب العالمين. القرآن يحث الإنسان على أن يعطي جسده حظه، وأن يعطي روحه حظها، وإذا قرأ الإنسان القرآن فهم كيف يدعو الإنسان إلى الجد إلى الجد يركب في هذه الحياة الدنيا وإلى طاعة خالق هذا الكون. ونحن نقرر في المناسبات وفي الدروس دائما أن هذا الحيوان الذي هو الإنسان أنه حيوان مركب من جوهرين مختلفين ذات اختلاف جبرية حقيقية وأطلاه اللذان تركب منهما متنافيان كل التنافي، أعني بهما روحه وجسده كحقيقة الروح من العالم العلوي والجسد من العالم السفلي، وبين الروح والجسد تباين وتنافي تام بالجوهر والعنصر وجميع الصفات. والله ركب الإنسان منهما، فالروح وحده ليس بإنسان والجسد وحده ليس بإنسان، وإنما هو حيوان مركب منهما. ومعلوم أن الروح له متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الجسم، وأن الجسم له متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الروح. فللجسم متطلبات لا بد منها كالقوة الجسمية، والله جل وعلا يحضها لها على كل الحظ، لأن من أعظم أنواع تربية القوة الجسمية هو إعداد القوة الكافية والوحدة حولها وحدة حقيقية صحيحة. والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية الكريمة بظاهرها تساير التطور مهما بلغ التطور من أنواع القوة، لأن الله يأمر بإعداد كل ما يكون في طاعة الإنسان من إعداد القوة ليتقوى بها المسلمون، يردون بها الهجوم المسلح ويحافظون بها على بوضة الإسلام. فهذا من أعظم الأمر بأسباب القوة. وكذلك يأمر بالاجتماع، لأن البلايا كلها من المخايلات وعدم اتحاد القلوب واختلاف القلوب وتباغضها، وهذا هو السبب الأكبر للبعث، هو السبب الذي يدخل منه العدو فيضرب بعضهم ببعض ويبقون مهلا لأن المختلفين لا ينجحون. ولهذا يقول الله في محكم الكتاب ولا تنازعوا فتبتلوا وتذهب ريحكم، ويقول جل وعلا ولا تفرقوا، ويحض على الاجتماع في آيات النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وقد بين القرآن في سورة الحشر أن اختلاف القلوب ومعاداة البعض للبعض أن منشأه إنما يكون من بعض العقول، كما قال في قوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ثم كأن قائلا قال ما الموجب الذي سير قلوبهم شتى وهم أمة واحدة متفقة في الأهداف والأغراض. ما الموجب الذي سير قلوبهم شتى أي مختلفة متناثرة؟ فبين العلة فقال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وليس المراد هنا نفي العقل من عقله، والمعنى أنهم لا يعقلون نفي كمال العقل، يعني أن عقولهم ليست ناضجة كما ينبغي، أما هم في الحقيقة من جملة العقلاء. وهذا يدل على أن هذه الفرق التي تدعي الإسلام المختلفة التي يغض بعضها بعضا، وإن تجاملت بظاهر الأمر أن سبب ذلك إنها هو ضعف أصول في بعضها. وقد يكون المختلفان أحدهما عنده عقل كامل يدعو إلى الطريق المستقيم بعقله المستقيم، والآخر ضعيف العقل يضل من تلك الطريق ويخالف، فهذا من ضعف العقل. وقد بينا أن في هذه السورة الكريمة أن بعض العقول وموتها أن علاجه القرآن، لأنه يصير به الميت حيا ويصير به الذي كان في الظلام في النور، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فبين ان اتباع القران حياه بعد الموت ونور بعد الظلام، لان تشريع خالق السماوات والارض ينور الافكار ويضيء الطريق ويدل الخلق على ما هم عاجزون عليه من مصالحهم. ولا شك ان هؤلاء الذين يعجزون عن القران، والله يقول وان على صراطي مستقيما فاتبعوه، يسميه النور الذي يضيء، ويرى في ضوئهم كل حق وكل باطل وكل حسن وكل قبيح وكل نافع وكل ضار. ولياته يرى ما يطلق على القران اسم النور، كما قال واتبعوا النور الذي انزل معه، يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا، امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. والايات المصرحه لان هذا الكتاب نور، والنور هو الذي يرى في ضوئه الحق حقا والباطل باطلا والنافع نافعا الى اخره. فالذين يعدلون عن هذا النور الذي هو كلام رب العالمين المبينة بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، زائما انها يا هداه ويطلب الهدى ذنوب من وضعيه، ألفها خبزاء كفرة فجارة خنازير وابناء خنازير، انها لا من طمس البصائر الذي يؤتف له ويبكي العيون. والعياذ بالله، والحق الذي لا شك فيه ان الذي سبب هذا انما هو طمس البصائر، لان البصر اذا ضعفت جدا كانت لا تتحمل النور العظيم. فالنور العظيم يقضي على ذي البصر الضعيف، يكاد البرق يقطف ابصاره. والذين يعدلون عن كتاب الله الى نوم وضعيه دائمين انها احسن منه وابلغ في تنظيم الحياه في جميع ميادينها، فهم في الحقيقه في الحرف الواحد والكلام المطابق خفافيش البصائر، اعماهم نور القران كما تعمي الشمس الخفافيش، خفافيش اعماها النهار بدوره وافقها قطع من الليل مظلم، مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي عيون الخفاش. والدليل على هذا أن الله بين أن الذي لا يعلم أحقية القرآن أن الذي منعه من ذلك عمى مع وضوح دلالة القرآن، قال فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى. فبين أن الذي منعه أن يعلم أنه الحق إنما منعه عمى، إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يركب والصبح مسفر، فلو حاولت أن تري الشمس الأعمى لا تستطيع. فنور القرآن أعظم من نور الشموس، والذين يطلبون الهدى في غيره أضعف بصائر من الخفافيش. فإن هذا جاءت الكونية فعلينا جميعا أن نعرف أن القرآن نور الله المبين وحبله المتين، المعتصم به وافر والمحتج به غالب، لا يخلد من تمسك به أبدا، لأنه كلام الله. ولذا قال هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، أي ولا تتبعوا غيره من السبل الزائغة الضالة. ومعنى فاتبعوا أحلوا حلالا وحرموا حراما واعتقدوا عقائدا واعتبروا بأمثاله وعاملوا أعداءكم بما فيه من الحكم، لأن القرآن يوضح جميع المرافق الحيوية من جميع مرافقها، وقد بيناه مرارا وسنضرب بذلك مثلا بسيطا، لأنه معروف أن جميع المصالح في الكتب السماوية أنها تدور حول ثلاث، هي دفع الضرر المعروف بدرء المفاسد، الذي يقال له في الأصول الضروريات كجلب المصالح المسمى في الأصول الحاجيات والجر على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وجميع الشرائع السماوية إنما تدور حول هذه المصالح الثلاث، إما أن يتضمن التشريع نفي ضرر وإبعاد مفسدة أو جلب مصلحة أو جر على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وإذا نظرنا كتاب الله وجدنا فيه العجب الأوجاب الذي يظهر العقول من المحافظة على هذه المصالح، ولو تكلمنا على هذا لما وسع الوقت شيئا قليلا منه، ولكن نضرب بعض الأمثال فنقول مثلا أطبق عامة العقلاء أن الموالي التي تتوالم بها الناس في دار الدنيا ويكون بعضهم والما بعضا ومعتديا على حق بعض أنها هي الست المعروف بالضروريات، ستة أشياء، وهي الدين، أولها الدين، والعدوان على الدين من أعظم الجنايات وأكبرها، ومن ذلك أن تكون أولاد المسلمين على الفطرة، على الفطرة الصحيحة، والذي كان وهم في غاية الاستعداد لقبول ما كان عليه آباؤهم من الدين والصلاح، ويأتيهم قوم ويجعلون لهم مدارس يعلمونهم فيها العقائد الزائفة والإلحاد والفكر الهدامة ويضيعون دينهم، فهذا ظلم وعدوان على الدين وهو من أعظم الموالين وأشنعها. هذا واحد من الستة. الدين الثاني النفس، وهو الإنسان الذي يعدو على الإنسان فيقتله ويذهب نفسه. الثالث العقل، ومن يعدو على الإنسان فيضيع عقله. الرابع النسب، وهو من يتجرأ على المجتمع فيضيع بعض أنسابه. الخامس العقل، الخامس المال، السادس العلم. فإن جميع الموالٍ في دار الدنيا تدور حول هذه الأشياء، وهو العدوان على دين الإنسان، والعدوان على نفسه، والعدوان على عقله، والعدوان على نسبه، والعدوان على ماله، والعدوان على عرضه. فهذه الجواهر الستة التي تدور حولها الموالٍ في دار الدنيا لا تجد نظاما أحوط لها وأحسن لها وأشد محافظة عليها من نظام السماء الذي تضمنه هذا الكتاب المبارك المنزل من رب العالمين، فتراه يحافظ على الدين أشد محافظة ويقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى في الدين في الدنيا شرك ولا فساد دين، ويقول من بدل دينه فاقتلوه، ويقول ويردكم عن دينكم إن استطاعوا، يحثهم على أنهم يجاهدون كل المجاهدة من أراد أن يغير دينهم ويردهم عنه. وأما النفس فقد جعل القرآن دونها حائطا من حديد وهو القصاص، لأن أعظم صيانة للنفوس ومحافظة عليها شرع القصاص، لأن الله يقول ولكم في القصاص حياة، ومعنى أن شر القصاص لنا به الحياة، أن الرجل ينزغ فيه الشيطان ويغضب ويريد أن يقتل الذي أغضبه ويأخذ الخنجر أو السكين أو آلة القتل، ثم يذهب مصمما على أن يقتله، ويتذكر أنه إن قتله يتذكر صلبه على الخشبة مقدما لولي المقتول ليقتله أمام الناس، فإذا تذكر ذلك الموقف الذي يصير إليه أمر خاص وسعدت فرائصه وهذا القتل، فحيي المقتول وحييه، وقتل نفس واحدة قصاصا يحيي الله به ملايين الأنفس. وهذه حكمة القرآن وشرعه. وهؤلاء الكفرة الذين تشبعوا بالآراء الفرنجية الذين يقولون إن القصاص من السفاهات، أن هذا الرجل قتل رجلا ونقص به عدد المجتمع، فكيف نداويه بأن انقطع بدر من سماع برجل آخر. هذه فلسفة شيطانية، أصحابها لا يعرفون الحقائق. فإن الرجل الذي قتلنا أحيينا بقتله آلاف النفوس، لأن الشيطان ينزم بين الناس ويغضب السفهاء حتى يقدموا على القتل ولا يردعهم من القصاص. فإذا أراد أن يقتل فذكر موقفه أمام الناس مطلوبا على خشبة أو ممسوكا مجعولا على عينيه نيطا ليقتله وليقتل. فإذا تذكر موقفه أمام الناس ليقتل خاف وحاسس فحليه وحلي المقتول. ونحن نقول مثلا وقصدنا بيان دين الإسلام ومحاسنه وصيانته للحقائق، لا إقراء زيد ولا عمر أن هذه البلاد لما كانت تحكم بالقصاص وتقتل يد السارق أن نرجو الله أن يسدد الحاكمين عليها للخير ويدينهم على الحكم بحكم الإسلام. إذا وجدت الإحصاءات العالمية لجنايات القتل أو السرقة تجد هذه البلاد أقل من جميع البلاد المتحضرة المترقية حوادث وجنايات، وكل ذلك بفضل الله ثم بفضل هذا النظام السماوي الذي وضعه خالق السماوات والأرض حياطة للنفوس وحياطة للأموات. ثم إنا إذا وجدنا الأنساب نجد الشرع الكريم حافظ على أنساب المجتمع غاية المحافظة، وإذا حرم الزنا خوف أن يختلط ماء رجل بماء امرأة وخوف أن تحمل النساء من رجال غير معروفين فتلقى الأولاد لا آباء لهم فتضيع أنسابهم. ولأجل محافظته على الأنساب أوجب العدة عندما يحصل فراق بموت أو طلاق، يجب على المرأة العدة بأن تنفذ عدة معينة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ولا يتطهرن، وأولاة الأحمال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ولا يتطهرن. وقوله واللائي لم يحضن إن ارسلتم فعدتهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارسلتم فعدتهن ولا يتأثرن واللائي لم يحضن بالغ في الصيانة حتى ألزم العدة للتي لا تحيض مبالغة في الصيانة جدا، حتى إنه من شدة محافظته على العقود منع سقي الزرع بماء غيره، ولذا منع تزويج المرأة الحامل، لأن الرجل إذا تزوج امرأة حاملة كان يسقي بوطئه لها، كان ماؤه يسقي ذلك الزرع الذي كان في بطنها قبله، وسقي الزرع بماء الغيث كأن الولد يكون فيه حظ لهذا وحظ لهذا. فمنع سقي الزرع بماء الغيث حياطة للأنساب، كما قال وأولاة الأحماد أجلهن أن يضعن حملهن. وإذا نرى من العقول فلا نجد نظاما يحافظ على العقل مثل نظام القرآن العظيم. ولذا حرم شرب كل مسكر، كل شيء يضيع العقل حرم تعاطيه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى قوله فهل أنتم منتهون. وأوجب الحد في شرب الخمر محافظة على عقول المجتمع، وكذلك الأعراب منع القرآن وقوع المسلم في عرض أخيه. قال ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب، إلى غير ذلك من الآيات. ثم بين للإنسان خبز عرض أخيه وقال له كأنك إن أكلت عرض أخيه وأكلت لحمه ووقعت في عرضه كأنك أتيته ميتا، بعد أن أنتنا وصار فيه الدين وكيف تبتلع لحمه. لقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فتيقنوه. وهذا غاية التقليد من الوقوع في أعراض الناس والكلام فيهم بالغيبة. ثم إن الله جعل حد القلب ومانين جلدا حفاظا على أعراض الناس، والذين يرمون المحصنات ثم لم يكن بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا كلها محافظات على أعراض الناس. وأوجب حد السرقة محافظة على أموال المجتمع، ونحن نذكرهم نرى أن الذين طمس الله بصائرهم ونظروا إلى التشريع السماوي بنظرة غير صحيحة وصوره لهم أعداء الدين بصورة مشوهة غير حقيقية يزعمون أن قطع اليد أنه عمل وحشي وأنه لا ينبغي أن يكون دينهم التي يعمل بها الإنسان وهو عمل عدالة اجتماعية من أحسن الأعمال العدالات الاجتماعية ومن أحسن الأعمال بالآداب الروحية أيضا وهو عمل جامع بين الجسم والبدن ذلك أن الله خلق هذه اليد وفرق أصابعها وأبعد إبهامها من سبابتها ولو كان الإبهام موضوعا بقرب السبابة تقرب نصفا منها لما قدر أن يعقد شيئا ولا أن يحل شيئا وسبله رؤوس أصابعه بالأوفاق لتكون هذه اليد خير أداة عاملة لبناء المجتمع والمعاونة على الخير وتعاونوا على البر والتقوى فلما مدت أناملها الخائنة الخفيفة الخائفة لتأخذ مال الغير على أقبح وجه وأرضئه وأخفيه كانت هذه اليد في نظر الشارع الذي خلقها كأنها نجسة ونجست هذا العضو بقرارتها وقرارة خفتها وفعلها فأمر الشارع بإزالتها كعملية تطهيرية تعود ذاتك يفسد جميع البدن وينسنه فهي عملية تطهيرية لإزالة الأذي المنسي من ذاتك ليصح بقية البدن ويطهر ولهذا ثبت في حديث عبادة بن الصامت الثالث في الصحيحين ما يعيد أنه إن وقنا عليه الحد وقطعت يده أن ذلك يطهره من تلك الخسيسة وتطهر بقية البدن مع أن المال هو شريان الحياة الذي به قامت كل شيء إلا العسكرية إلا بالمال ولا اجتماع إلا بالمال ولا ثقافة إلا بالمال هو شريان الحياة وأساس حجرها الأساسي الذي يتركز عليه كل شيء من مرافق الحياة والطريقة أخذه على وجه الخبيث الخسيس يأثر التحرز منه لأن السارق يمر الغزلات وأوقات الخلالات التي لا يطلع عليه فيها غالبا فلو تركناه ولم نرفعه ربعا بالغا لأمكن اليد السارقة الواحدة أن تخطر ملايين الأيدي وتفرك ملايين الأيدي عاقلة فكيف نفرك يدا واحدة تعيد وتفسد آلاف الملايين من الأيادي فبقطعها يطهر بقية البدن فيغفر الله للإنسان تلك الخسيسة ويقول من ذلك التنجيس والتقييد المعنوي ثم انه بعد ذلك ينزجر السفهاء عن سرقة اموال الناس فتكون عدالة اجتماعية وتطهيرا سماويا من يد الخبيث وهذه حكمة بالغة ومعروف ان قطع السرقة فيه سؤال معروف وهو ان الجنايات على المال انواعها كثيرة كان يغصبه من انسان أو يختطفه أو يتعدى عليه بعدوان أو بالسرقة والله ما جعل القطع لنوع من العدوان على المال إلا في النوع الواحد الذي هو السرقة فمن غصب مال إنسان مخابرة لا تقطع يده والعلماء أجابوا عن هذا بأن العدوان على المال بالوجوه أو بالسرقة أنه غالبا يكون ظاهرا لا يخلو من أن يجد عليه بينة تكتف له عند ولي الأمر فيرجع ولي الأمر الظالم ويرد للمظلوم حقا أما السرقة فلا تكاد توجد عليها البينة لأن السارق يتحرى أوقات الغفلات وأوقات الخفاء الذي لا يطلع عليها أحد ولا توجد عليها بينة فجعل السارع الحد فيها أقوى وأشجار وأغلظ لتلقاه المسلمين أموالهم وليطهر السارق أيضا من غيبته وأنهار الغايات فيها هذا هدي القرآن ومحافظته على الحقوق ومساواته بين الناس بالحقوق إذا قتل أكبر رجل أطهر رجل يقتل به وهو سعيد لناته حقوقهم اتباع رواه السماء والسماعه انتشرت بينهم المؤاخاة والمحبة السابقة والعدالة الاجتماعية بمعناها الصحيح والمواد والمحبة والإنصاف وهي أسدى بعضهم على بعض. فالعمل السماوي النازل من عند الله جل وعلا في الرفع عن ذلك الفعل هو أعظم الأشياء وأوقعها موقعها. ولكن من أعماه الله لا مبصر له من يدله الله فلا هادي له. وعلى كل حال فالهدى قد الهدى في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والقرآن سبيل لتنظيم الحياة بجميع أنواعها، لتنظيم حياة الرجل بنفسه وما لا يأمره أن يكون عليه من الصفات الكريمة من عدم العشق وعدم الخيانة ومن السخاء والتضحية والمعاونة والشجاعة والصبر والشكر إلى غير ذلك من أوصاف النفوس الحميدة. والنهي عن الأوصاف الخبيثة كالعجب والرياء والحسد والكبر وما جرى مدى ذلك. ويأمره كيف يعامله زوجه وأولاده أكمل معاملة. ومن أوضح ذلك أنه يحذره أولا من ضرهم لأن أولاده وزوجته قد يضيعون دينه. والله يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فإن الأولاد قد يحملون الرجل على بعض المخالفات والمرأة قد يحمله خاطرها على بعض المخالفات. والله يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فيأمرهم بالحذر أولا من أن يطيعهم بما لا ينبغي ثم إن الله يعلم أنه لا بد أن يقع منهم شيء يسوغ الرجل. فبعد ذلك يقول يأمره بالصفح والعفو عنهم ويحذره أولا منهم ثم يأمره بعد الوقوع بالمعاملة الحسنة معهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أي وإن وجدتم ما لا يليق فقابلوهم بالصفح والعفو والرحمة. يأمر أولا بالحلال خوفا منهم وذهنيا بمعاملتهم بالإحسان.
يعلم المسلمين وجر خطة العسكرية وكيف يكونون
ليمكنهم بذلك أن يؤدوا لله جل وعلا طاعة من طاعاته وأدبا روحيا من آداب السماء وهو الصلاة في الجماعة. هكذا يكون القرآن المحافظة والقوة في الدنيا والاتصال بخالقها والكون وشهيد الروح على دور تعاليمه والاتصال به. ويقول في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وقوله فاثبتوا هذا تعليم ثانوي عسكري، ومعنى فاثبتوا هو الأمر العسكريين بالصمود في خطوة النار الأمامية لوجه العدو في الميدان، وهذا تعليم عسكري قوي. وفي هذا الوقت بعينه يقول: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعامل الأعداء في الدنيا بالقوه ولو الله في جميع أنواعها، ولا تقطعوا صلتكم ممن خلقكم لتأتوا بحظ أجسادكم وحظ أرواحكم. ومن أخل بأحد الطرفين ظهر فيه ما ظهر. الآن الكفرة كالكتلة الشرقية والغربية نجحوا في خدمة الإنسان من حيث كونه حيوانا جسديا، وأنتجوا من القوات المادية والتضليلية ما كان لا يدخل في حسبان أحد حتى في النوم، ولكنهم أفلسوا كل الإفلاس في الناحية الروحية، لأن أرواحهم خبيثة كأرواح بهائم والسباع، ليست مربات على ضوء نور سمائي ولا تعليم إلهي. وطارت هذه القوة الطاغية كأنها هي بسفيه جاهل لا يدري ما لا يفعل بها، ولذا تجد العالم كله في قلق من أن تنفجر هذه القوة وتغني كثيرا من الدنيا. وتراهم يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر والمجلس بعد المجلس ليتخلصوا من تلك القوة التي بيروا فيها النفس والنفيس. وأنا أؤكد لكم تماما أنه لو كان أحد الطرفين يعلم أنه لو بادر فدمر ما عنده من القوة الفتاكة دفع على الثاني كما فعل، أنهم يبادرون ليتخلصوا من شرها وخوفها وقلقها. ولكن الكل يخاف إن بدأ بإتلاف ما عنده أن يحتفظ الثاني بقوة التي عنده ويهلكه بها في الوقت الذي ليس عنده قوة تدافعها. كل هذا إنما جاءهم من أنهم أهملوا ناحية الروح واعتروا بناحية الجسد، والاهتمام بناحية الجسد لا ينفع ولا يصلح إلا إذا كان نزل جمع الاهتمام بالروح. فلو كانت القوة التي ولو كانت الأياد التي صنعت هذه القوة مربعة تربية سماوية على ضوء نور إلهي لكانت في غاية العدالة، وكان الناس في أمر كان أنهم لا يرتكون بها إلا في أمر يرضي الله ويكونوا في مصلحة العالم البشري. ولذا فهم كأنياب الأسد وأوثاره، أنياب الأسد وأوثاره قوة حيوانية بهائمية فتاكة، ولكن النفس التي تديرها نفس بهائمية طبيعتها الاشتراك والابتزاز والهدم، فلا مصلحة بها إلا للدنيا، لأن الذي يديرها يوجه الهدم بها لا فائدة فيه. أكذلك المسلمون وإن كان عندهم تراث عظيم روحي ضيعوا هذا التراث حتى وكان الواجب على المسلمين أن يفهموا أن ما أنتجته الحضارة الغربية من خدمة جسم الإنسان أن فيه أشياء نافعة عظيمة يجب أخذها، وهو ما أنتجته من القوة من ناحية المادية والتنظيم، وأن فيها أضرارا عظيمة وسموما قاتلة، وهي ما أحدثته من الإفلاس الخلقي والتمرد على نعم السماء والكفر الصريح والانحطاط الخلقي لجميع ميادين الأخلاق والقيم الإنسانية الروحية. وهم مفلسون في هذه الناحية، أغنياء في هذه الناحية. فكان على المسلم أن يعلم أن الحضارة العربية أنتجت ماء زلالا نافعا وسما فتاكا قاتلا، فيأخذ الماء الزلال ويحذر من السم القاتل، فيشتفع بتعلم ما أحدث من القوات لسائر الموادين. بذلك يأمر القرآن ويحذر مما جنسه من التمرد على نور والكاتبين منهم لأنهون خالق السماوات وبعض طرقهم الهدامة مجرها على أنه لا خالق لهذا الكون ولا دين والعيال بالله والمصيف كل ذاته أن أغلب من يديرون الدفة إلا من شاء الله غالبا يأتي صور الأمر ويقولون من الحضارة سمها الفتاش والانحطاط الخلقي والتمرد على نوان السماء ورمي القرآن وراء ظهورهم في الوقت الذي لا يستفيدون فيه قوة ما أحسن الدين والدنيا إلى السماء وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. فعلينا أن نعلم أنه لا يكفي نصيب الروح دون نصيب الجسد ولا نصيب الجسد دون نصيب الروح. ولو بقي المسلمون في المساجد يصومون النهار ويقومون الليل ويقرؤون القرآن ويعبدون الله ولم يزالوا شيئا من القوة التي يردون بها الكفاح المسلحة عن أوطانهم قالوا لم يأتوا بمجلد القرآن ولم يطيعوا الله لأن التكاسل والدعس وعدم إعداد القوة مخالفة لشرع السماء وتمرد على نيران السماء وكذلك الذين أعدوا جميع القوة وخالفوا أوامر خالق السماء. فالكل من هؤلاء وهؤلاء ليس على هدى والهدى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الإعداد القوة الكاملة في جميع الموادين مع المحافظة على إرضاء خالق هذا الكون والعمل بما شرعه من تحليل وتحريم وآداب ونحو ذلك. فلذا قال الله وهذا كتاب أنزلناه المبارك فاتبعوه يعني اتبعوا ما فيه لكلاكم شر الدنيا وشر الآخرة ولكنكم خير أمة وقدتم جميع البشر وغلبتم جميع من في الدنيا لأن من أطاع الله أطاع حزب الله وعلم الله لا يغلب وطاعة الله والتمسك بكتابه هي دين لا يغلب. الله جل وعلا يأمر المؤمنين بالاستعداد مع أن إيمانهم بالله قوة لا يغلبها شيء. ونحن نعطيكم أمثلة قرآنية تدلكم على ذلك. ألا تعلمون غزوة الأحزاب المعروفة بغزوة الخندق التي قصها الله في غزوة الأحزاب أن المسلمين كانوا في قلة عدد وفي جوع وفي ضيق اقتصاد وجميع من في الأرض من الناس يقاطعهم في السياسة والاقتصاد لا روابط بينهم وبين أحد لا سياسية ولا اقتصادية. وجاءت من تلك الجيوش جيوش الأحزاب ومعها اليهود وقريش وجاءوا بعشرات آلاف مقاتل وحاصروا المدينة ذلك الحصار العسكري التاريخي المشهور الذي نوه الله بشأنه ووصف شدته البالغة في سورة الأحزاب بقوله إياكم من فوقكم من أسفل منكم وإزارت الأبصار بلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا من الله امر عظيم فظيع. هذا الحصار العسكري المسلمون في ضعف من العدد والعدد والعتاد والمال وجميع الناس يقاطعونهم فما هذا السلاح الذي قابلوا به هذا الحصار العسكري والقوة العسكرية الشيطانية؟ الجواب هو سلاح الإيمان بالله جل وعلا كما نص الله عليه بقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الإيمان الثابت الراسخ بالله والتسليم لله كان هو السلاح القاضي على هذه الأعداء. صرح الله في نتيجته بقوله ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا يعني ان كنتم ضعافا او الا وهو قوي عزيز لا يود من التجا اليه ولا من اخلص له جدا. ثم قال وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من صلاتهم اي حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتكفرون فريقا وورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطعوها ثم ختم وقال وكان الله على كل شيء قدرا
إن كانت قدرتكم ضعيفة وقدرته ليست بضعيفة، هو قوي قادر لا يغلب ولا يغلب من كان حزبه حقا. ولما علم الله من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة الحديبية علم من قلوبهم الإخلاص والإيمان الكامل، ونوى هذه بالاسم المبهم الذي هو الموصول بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين ويبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم يعني إخلاصا وإيمانا كما ينبغي. كان من نتائج ذلك الإخلاص والإيمان التام بالله أنقاد وأخرى لم تقدروا عليها، فصرح بأن إمكانياتهم العددية والعددية لا تقدرهم عليها، قال لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها لأنه القادر وأقدركم عليها بقدرته، وكان الله على كل شيء قديرا. فالمسلمون ليستمسكوا بالدين غلبوا الأعداء وسلط الله على الذي نصر الله به الأحزاب يوم الخندق شيء ما كان في حسبانهم وما كان لهم منه هو أمر إلهي من الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالمسلمون إياكم يستقوا بالدين كما ينبغي. فالقرآن يأمرهم بإعداد القوة الكاملة ولبغتهم العدو قبل أن يستعد بالعدة الكاملة ويرد الدفاع، فالنصر يأتي من السماء من حيث لا يدرون، فقد يسلط الله على العدو الطاعون فيهلكه، وقد يسلط عليه عدوا آخر فيهلكه، وقد يخالف قلوب بعضه فيضرب بعضه بعضا. والنصر يأتي من الله من الوجوه التي لا يعرفونها. فالحاصل أن القرآن لا يأمر بالتكاثر والتراكم، بل إنما يأمر بالقوة والاستعداد لكل هجوم والمتمسك به أيضا ليبعث قبل أن يستعد أو في حالة بعث، فإن الله يقويه وينصره على عدوه بالطرق التي يعلمها هو وحده وإن لم تكن في حسبان المسلمين. كما نصر أهل الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالريح وبجنود لم تروها، نصرهم بالريح كلما نصبوا خباء في البر نسفته الريح، وكلما وضعوا قدرا ليطبخوا فيه نسفته الريح، فوقومها لم لا قرار لهم لا سن يسنهم ولا طعام ياكلونه، فاضطروا للجراح حتى قال رئيسهم ابو سفيان بن حرب ارتحلوا وانا اول مرتحل. وكان حذيفه بن اليمان العرسي رضي الله عنه معهم في ذلك الوقت عينا من النبي صلى الله عليه وسلم يسار عنه في السيرة. أما أبا سفيان ركب على بعيره وهو معقول، قال أنا الذي فتحت عقال البعير ولم يأمرني النبي بأني لم أعد السيرة لكنت قتلت أبا سفيان في ذلك الوقت. آياته الإسلام وآياته المتمسكون به، أما الذين ينصرفون عنه ويتركونه محتقرين إياه زاعمين أنه لا ينظم الحياة وأن الحياة تطورت وأن تنظم علاقات الدنيا يحتاج إلى أمور جديدة كما يكتبه السفارة الفجارة. هؤلاء أم البصائر أفاديس البصائر وإن سمعهم مثلهم مسلمين، فالنصر لا يأتيهم من عند الله، لأن الله ميز الذين وعدهم بالنصر ميزهم بصفاتهم الكاشفة. قال للذين وعدهم بالنصر ميزهم في صلاة الحج تميزا كاشفا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم الذين وعدهم الله بالنصر؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما الذين إذا مكن لهم في الأرض غيروا معالم الدين وضيعوا الشرع ووضعوا المواهب الهدامة وأضاعوا ما في الإسلام من أخلاق وغيروا معالم الدين وجاءوا بالفساد والطرق المرفوضة المستوردة، هؤلاء ليس عندهم عبد من الله بنصر بسة. ومثالهم مثال العامل الذي عاقده رجل ليعمل له فامتنع من أن يعمل، ثم لما جاء الوقت جاء لصاحب العمل وقال أعطني أجرتي، قال كيف تطلب مني هداك وانت لم تعمل سواء، أنت رجل مجنون. وهؤلاء يهدوا هذا يعصون الله ويناقبوا له بالعداء ويؤذرون المعاد المجنون ويتحاكمون إلى الطاغوت، ثم يقولون نحن مؤمنون وينصرون الله أيدينهم وهرب وقربوا بالحقائق. والمؤمنون الذين ينصرهم الله هم الذين إن مكنهم الله في الأرض أقاموا دينهم وشرعه وعملوا بنور كتابه، كما قال هنا وهو كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. قال بعض العلماء اتقوا تحريفه وحمله على غير المعاني، وقال بعض العلماء اتقوا الله واجعلوا وقاية بينكم وبين سخطه وعوابه باتباعها والقرآن العظيم. وعلى كل حال هم اتبعوا القرآن المستقيم. وقوله واتقوا كالعصر المؤكد لقوله فاتبعوا، وقوله لعلكم ترحمون اتبعوه لأجل أن يرحمكم الله، أي اتبعوه راجين أن يرحمكم الله. ثم إن كفار قريش كانت لهم حجة قطعها الله تبارك وتعالى خصوصا لكفار قريش.
لي لا تقولوا أو كراهة أن تقولوا
إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والتوراة والنصارى والإنجيل وإن كنا إن هي المخففة من الثقيلة وهي هنا مهملة لا عمل لها واللام في قوله لوافدين لام الفرق الفارقة بين إن المشبهة من الثقيلة وإن النافية وكونه غافلون عنها لا يفهمونها لأنها ليست بلغتهم ولا يعرفون معانيها لأنها ليست بلغتهم يعني فقد قطعنا هذا العيب وأنزلنا إليكم كتابا بلسانكم أي تقولون لو أن أنزل علينا الكتاب لو أن أنزل علينا الكتاب كما أنزل التوراة على اليهود أو كتاب كما أنزل الإنجيل على النصارى لعملنا بذلك الكتاب وكنا أهدى منهم ولكننا لنا عذر هو أنهم أنزل عليهم الكتاب ونحن ننزل علينا الكتاب على العذر أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم وكأن الله يقول إن ادعيتم هذه الدعاوي واعتبرتم بهذه العلم فقد جاءكم كتاب منزل بلسانكم ولغتكم تعرفون معناه وتم القرآن بينا لأن البينة هي الدليل الواضح الذي لا يبت في الحق معه وسمي الشهود بينا لأنهم يبينون الحق بشهادته وهدى ورحمة وهدى لمن اتبعه هدى وارشاد للجميع وهدى توفيق لمن اتبعه ورحمة يرحم الله به من عمل به من عباده المؤمنين ووفقه لذلك إن الله قال ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله قرن كفار قريش بعد أن نزل عليهم الكتاب وقطع به عذرهم كذب بآيات الله وقال هي سحر كهانة أساطير الأولين وقذف عنها قذفت تستعمل أعمالي قذفت تستعمل بمعنى أعرض تقول قذفت عن الأمر أصلح عنه بمعنى عرفت عنه منه قول الشاعر إذا أتيناك يا وكرنا سلاما قلنا أحسنه وهن عن كل شيء تقاصده أي عن كل شيء معرضات ومنه قول عبد الله برياحة وغيره عجبت لذكر الله فينا وقد بدا له صدفنا عن كل وحي منزل أي أعرابنا وعليه فقدف لازمة بمعنى أعرب وتستعمل قذف متعدية تقول قذف زيد عمرا أي قده عن طريقه وجعله معرضا عنها واختلف العلماء في قذف هنا هل هي متعدية لازمة متعدية محذوفة مفعول وهو قول السدي وهو الظاهر لأنه يكون جامعا بين الضرار والإدراك كذب بآياتنا أي كفر هو في نفسه وقذف الناس أي صد الناس عن الإيمان بها فهو جامع بين الضلال والإدراك وعلى هذا القول لو قلنا إن قذف لازمة ستتكرر مع قوله كذب بآياتنا لأن المكذب بآيات الله تابه عنها ويكون تكرارا وروي عن ابن عباس أن قذف هنا لازمة أي كذب بآياتنا وأعرض عنها ووجهه أنه كذب بها بلسانه وأعرض عنها بجوارحه كقوله فلا صدق ولا صلى أي لا صدق بلسانه ولا صلى بجوارحه وقوله سنجزي الذين يصدقون سنجازي الذين يصدقون أي يصدون الناس عن آياتنا بناء على أن صدق لازمة متعدية أي سنجزي الذين يعرضون عن آياتنا بناء على أنها لازمة هو العذاب من إضافة الصفة إلى الموصوف أي تنجيهم العذاب السيء وهذا يدل على أنها متعدية لأن سوء العذاب عذاب مضاعف لضلالهم وإضلالهم كما قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي كفروا في أنفسهم وصدوا الناس عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب أي لإضلالهم وضلالهم لما كانوا يصفهم وفي هذه الآية بعض الأسئلة المعروفة الجهوية أحدها أنه قال أن تقولوا الكتاب فأفرد الكتاب ثم بين بقوله على طائفتين أنهما كتابان. كيف يفرد الكتاب وهما كتابان؟ التوراة والإنجيل آيات آل إبراهيم معروف والجواب عنه معروف، فهو أن اسم أن المفرد إذا كان اسم جنس جاز استعماله مفردا مرادا به الجمع أو التثنية، لأن المراد به الجنس في حالاته الثلاث. ونعني بحالاته الثلاث أن يكون منكرا أو معرفا بالألف واللام أو مضافا ونحوها لا تهون في القرآن. فمن أمثلته معرفا قوله هنا إنما أنزل الكتاب وليس بكتاب واحد، وقوله وتؤمنون في الكتاب كله أي الكتب كلها، فيلزم الجمع ويولون الدبر أي الأدبار، أولئك يلزم الغرفة أي الورق بدليلها ولهم جوارها مبنية. وقوله وجاء ربك والملك أي الملائكة بدليل قوله صفا صفا، لأن الملك الواحد لا يكون صفا صفا، أي الطفل الذين لم يظهروا أي الأطفال وهو كثير. ومثاله والله منكر إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار، بدليل فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يكن يطعم ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا مستكبرين به سامرا أي سامرين، وإن كنتم جنبا أي أجنادا أو جنوبي، فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا. والملائكة بعد ذلك رهيب أي مظاهرون وهو كثير في القرآن. ومن هزيلته واللفظ المباح وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله وبحول الذين يخالفون عن أمره أي عن أوامره إن هؤلاء بيتي أي أبيافي. وكان سيبويه رحمه الله في كتابه ألم بها وموضع، وقال إن إطلاق المفرد إذا كان اسم جنس مرادا به الجمع أنه يوجد في كلام العرب بغير سفرة بقلة، ونحن نرى باستقراء اللغة العربية أنه كثير. وإن كتبه سيبويه في كتابه بيتين، أحدهما قول علقمة بن عبدة التميمي فبهادية حتراها أما عرامها فبيجر أما جلدها فقريبه أي أما جنودها فقريبة، والثاني قول الآخر بروح بعض بطنكم وتعفوا فإن زمانكم زمن الخميس أي بعض بطونكم، ونحن نراه في كلام العربي وأشعارها بكثرة. ومنه قول عقيل بن علفة المري وكان بنو فزارة تسرع النيل أي أعمام، وكنت لهم تسربا إلى حينا. وقول عباس بن مرداة السلمي فقلنا أسلموا إلا أخوكم، وقد كلمت من لحام الصدور أي إخوانكم. وقول جليل يا آباؤنا وأبوك ردوا أبانا المقرفات من الغراب أي آباؤك، وهو كثير في كلام العرب كما بينا. وبهذا يعلم أن إطلاق الكتاب مرادا به جنس الكتاب السابق بالتوراة والإنجيل واضح لا إشكال فيه. وهذا معنى قوله إنما أنزل الكتاب على طائفة من قبلنا، وقوله لو تقولون أنما أنزل علينا الكتاب وكنا أهدى منهم، بين أنهم كذبوا في هذه حيث قال وأقسموا بالله جزاء إيمانهم وإن جاءهم نذير فيكونون أهدى من إحدى منهم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. قوله وأقسموا بالله جزاء إيمانهم وإن جاءكم آية ويؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إلى أن قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى حصرنا عليهم كل شيء سببا في الأخرى قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وبهذين الآيتين قطع الله حجة كفار قريش، ونرجو الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يرضيه وأن لا يزيغ قلوبنا عن العمل بهذا القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا ونصيانا اللهم إنا نعوذ بك من الخزع الأكبر يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة يوم القيامة على وجه الأرض. اللهم لا تفضحنا يوم تجمع خلقك. اللهم لا تفضحنا يوم تجمع خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدين ونسألك العافية في البدن ونسألك العافية في المال ونسألك العافية في الأولاد والأهل. اللهم عافنا في دار الدنيا. اللهم عافنا في البرزخ واجرنا من عذاب القبر. اللهم عافنا في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اقسم بالسعادة آجالنا وقم بالعافية وجزاء آثارنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الذي يقبض أرواح الناس له أعوان
قوله وَلَنْ يَرَنَا إِلَّا أَنْ يَحْيَهُمُ اللَّهُ وَلَذِي مِنَ الرَّمَانِ وَالْمَلَائِكَةِ فَقُضِيَ الْأَمْرُ فهذه الآيات ونحوها من الآيات كنبي الرب في هذه الآيات الذي أحضى به عن نفسه فأنزله إلى السماء الدنيا في حلم الليل الأخير فقولها من بعض عجيبة ومن مستغفرين بعدها له كل هذه من آيات الصفات وأحاديثها أثرت على آلاف الخلق وظل فيها ملايين الناس من حيات النظار البحرين العلماء لأن التوفيق بيد الله ونحن نحرر لكم هذا المقام تحيا إنسابيا واضحا على ضوء نور القرآن العظيم يحيه ويتوقن العاقل أن من مات عليه لقي الله قائما يدعو أيها الإخوان أن لا نؤتيكم أنفسنا بهذا الذي نقوله لكم في الخروج من هذا المأزق الأكبر ومجلة الأقدام التي زلت فيها أقدام الآلاف ممن ينتمي للعلم في آلاف الصفات فمن معطل لازم لها ومن مسبب مجسم ومن معوذ لها آت بغيرها والحق الفصل في هذا هو أن الدوام بالقرآن والله أوضح هذه المسألة إيضاحا كافيا لا يرتفع الحق معه ولكن الله يجزي من يشاء أن الذين يؤولون صفات الله ويقولون لها راهب العلوم غاب لأنه راهب يهين غير الله في الله ويقومونها ويأتون بشيء بدل ذلك من عند أنفسهم فهم كما قال الشافعي رحمه الله لأنهم يقصدون الخير ولكنهم غرقوا ورفعوا بسهم مما فروا منه قول الشافعي الموثوق بيته المشهور رانا نفعا فضلا من غير قصد وننجي منها يكون حقوقا والمخرج من هذا المأزق هو الاعتماد على بلاغة الوصول كلها في كتاب الله بلاغة الوصول كلها في كتاب الله فمن لقي الله معتقدا لها ومات عليها لقي الله قائما على المحبة البيضاء التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن أقل بواحد منها دخل في مأواه وبلاوى قد لا يتخلص منها فأوصيكم بهذه الأصول الثلاثة القرآنية بهذه الأصول الثلاثة القرآنية لأنها هي المخرج الإلهي القرآني من هذا المأزق العظيم الأول من هذه الأصول الثلاث هو أساس التوحيد والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة على الوجه الصحيح وهو تنزيل خالق السماوات والأرض عن مطالبة شيء من خلقه هذا هو الأصل الأكبر والحجر الأساسي لمعرفة الله على الوجه الصحيح لله تنزيل خالق السماوات والأرض عن مشابهة شيء من خلقه وصفاتهم أو ذواتهم أو أفعالهم ومن هم الخلق يا إخوان من هم الخلق أليس وزارا من آثار قدرته وإرادته فصنعة من صنعه وجد يقول به العاقل أن الصنعة تشبه صانعها لا يكلف فمن رزقه الله إما تنتظر الروح من الإجلال والإعلام والإكرام وتنزيل صفات الله عن أن تكره شيئا من صفات خلقه. هذا هو الأصل الأول، وهو في ضوء قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا أي مصاميا يصاميه في المكانة والقوة والفضل. إذا استحسن هذا الأساس في قلب العبد وكان قلبه طاهرا من أقوال التنجيس، من أقوال التنجيس التشريع منزها لله، عالما أن وصف الله أجل وأعظم وأكبر وأنزه من أن يشبه صفة المخلوق. وإن استحسن هذا الأصل في قلبه، والأصل الثاني هو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله إيمانا نبليا على أساس هذا التنزيل، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، وأنتم أعلم عن الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله الذي قال فيه وما لم تطع عن جواه إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الأصل الذي قلت لكم في هذين الأصلين، أما الأول تنزيل خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق، والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به نبيه إيمانا مبنيا على وصف ذلك الشمس. ما قلته لكم من تلقاء نفسي ولا رواية عن زيد ولا عمرو، بل في ضوء نور محكم منزل الذي هو